بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، واجمع لنا يا ربنا بين الأجر والثواب، وأعذنا من الخطأ والزلل يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا بقي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق كثيرة، وأنا طبعا أستأذن الأخ المخرج والزملاء في الكنترول يوقفون استقبال الأسئلة لمدة 10 دقائق حتى أنهي الإجابة على الأسئلة من اللقاء السابق، وأنا وعدتهم بهذا. عندي الأخت أم محمد من السعودية بارك الله فيها، سألت سؤالين. تقول في السؤال الأول بأنهم كانوا ناويين السفر، تقول في البيت جمعنا الظهر والعصر، تقول في الطريق قال لي ابني بأن هذا غلط، تقول ما الحكم؟ يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك، بالنسبة للمسافر ما يترخص في بيته؟ الإنسان إذا كان عنده نية سفر، عنده طيارة، رحلة طيارة ولا باص ولا رايح بسيارته الخاصة، إذا كان ما زال في بيته في مدينته ما يترخص برخص السفر. وإذا دخل عليك وقت الظهر تصلينا 4 ركعات وما تجمعين مع العصر، العصر تصلينا في الطريق الله يرضى عليك. ولذلك ابنك الكلام اللي قاله صحيح عين الصواب. وإذا كنت مثلا أنت الآن دخل عليك وقت الظهر وناوي السفر وما صليتي ثم تحركت بالسيارة، يجوز لك في الطريق أنك تجمعين بين الظهر والعصر جمع قصر في الطريق. أما داخل البلد لا، ما يجوز. الإنسان ما يترخص لا في القصر ولا في الجمع ولا في الفطر في رمضان مثلا. ومن الخطأ نسمع بعض الناس يقول لك والله أنا ناوي السفر ورحلتي بعد الظهر، وجالس في بيته ويفطر، يقول لا أنا بسافر بعد الظهر ويفطر الضحى. غلط، ما يترخص الإنسان برخص السفر وهو في بلده حتى يشرع في السفر ويجد به السير ويخلف المدينة وراه، خلاص فارق عامر البنيان، عامر بنيان البلد تركه ويبدأ يترخص برخص السفر. الآن عليك يا أخت الفاضلة الإعادة، أعيدي هذه الصلوات بارك الله فيك ما دام أنك قصرت وجمعتي وأنت في البيت، لأن صلاتك في غير محلها وفي غير هيئتها الشرعية، تعيدين الظهر وتعيدين العصر. إلا إذا أنك صليتيها في السفر ظهر وعصر مثل ما قال لك ابنك، خلاص يكفي تكتفين بهذا. أم محمد تسأل تقول الصلاة اللي قبل العصر السنة، تقول بسلام واحد ولا بسلامين؟ أخت الفاضلة لا، ركعتين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل يعني النافلة، والنهار يعني النافلة، ركعتين ركعتين. فبعد الأذان إذا حبيت تصلين السنة هذه التي ورد فيها الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صليها ركعتين ركعتين، يعني تسلمين من كل ركعتين. أم أسماء من الشارقة تقول ما حكم وضع اسم الجلالة على الكعكة في مناسبة من المناسبات؟ أختي الفاضلة لا يجوز الاستهانة بشعائر الله، وأعظم ما يجب تعظيمه هو تعظيم الله عز وجل، تعظيم أسمائه وتعظيم صفاته وتعظيم كلامه. ولذلك من الخطأ الكبير ما يقوم به بعض الناس من كتابة لفظ الجلالة على الكعكة أو الكيكة أو كتابتها بشكل مبتذل، هذا حرام ولا يجوز. ربنا جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. قل جل وعلا أفمن يخلق وكمن لا يخلق. قل جل وعلا في مسألة الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلا يجوز للإنسان ابتذال اسم الجلالة بمثل هذه الصورة، والقول بالتحريم هو الأقرب، هذا امتهان ليه؟ لأن لفظ الجلالة سيؤكل أو يرمى في المزابل، أو يرمى بعضه الكيك يرمى بعضه في المزابل أو يؤكل ويتحول إلى إلى ما لا يخفى على كل إنسان، فكيف يستهان باسم الله عز وجل؟ فعلى الناس أن يتقوا الله، وعلى هذه المحلات أن تخاف الله وأن تتقي الله. أصحاب المحلات حتى لو جاءتك امرأة ولا جاءك رجل ولا شاب ولا بنت قالوا لك اعمل لي كذا وحط لي آيات، لا تفعل. الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وللأسف حتى في أشياء كثيرة يضعون صورة الكعبة كيكة ويأكلونها، أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي، هذا كله من امتهان شعائر الله، امتهان شعائر الله، ومن امتهان أيضا ومن الاعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى. فنبهي يا أختي أم أسماء، نبه الناس وذكريهم خوفيهم، بأن الناس ما يدرون، الناس أنا أعرف ما يدرون، ولو يدرون تجنبوا هذا الشيء. هم يعتقدون بأنهم جايين يسوون الصح، الأمر الصح، ويتفاخرون ويعتبرون دين هذا، ما يدرون أن هذا حرام ولا يجوز، وهذا امتهان لكلام الله عز وجل وامتهان لشعائر الله سبحانه وتعالى. أبو خليل من عجمان يقول ولد عمي يقول تصالح أو يقول تصايح هو والده، وقال لزوجته أنت طالق أنت طالق، يقول بأن استفتى أحدا وأفتاه بأن عليه يشهد اثنين ويقول المرأة حامل. أخوي أبو خليل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا هذا الأخ أخطأ خطأ كبيرا وارتكب جناية عظيمة ووسع دائرة ظلمه، فحينما رفع صوته على والده فقد عق والده، والله جل وعلا يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. ولذلك هذا يحتاج إلى أكثر من توبة، الأولى هذا العقوق مع الوالد الفج الفاضح البين، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يستسمح من والده. الأمر الثاني ظلم هذه المسكينة بنت الحلال هذه اللي ما لها ذنب، ما لها ذنب، جت تصلح بينهم وأوقع عليها طلقتين، يعني المفترض يشكرها ما يروح يعاقبها بمثل هذه الصورة، المفترض يشكرها ويثني عليها يقول جزاك الله خير حليتي مشكلة وكنت سبب من أسباب يعني طرد الشيطان، لأن الإنسان اللي يصلح ما يحب الشيطان، الشيطان يهرب ويروح يعاقبه بمثل هذا الطلاق، هذا لا خير فيه. الأمر الآخر تكرار الطلاق بمثل هذه الطريقة وهذا غلط، هذا غلط. الطلاق كما قال جل وعلا مرتان، يعني مرة مرة، وهذا إذا احتاج الإنسان إلى أن يطلق، طلاق السنة. أما العبث بمثل هذا والله يقول أنا زعلان وأنا كنت في حالة غضب وشيء، ما ذنب هذه المسكين، ما ذنبه. ولذلك خل فاضل أنا ما أفتي في قضايا الطلاق، لأن ما ندري يا أخوي أبو خليل، ما ندري عن صاحبك هذا ولد عمك، يمكن مطلق قبلها مرة مرات، اللي يتجرأ بمثل هذه الطريقة صدقني أنه مطلق، وإذا بغيت تعرف اسأل زوجته هي تخبرك. ولذلك أنا عادتي في هذا البرنامج مثل الطلاق هذا ما أفتي فيه، أنا أبين وأوضح بعض الأحكام وأشير إلى كلام أهل العلم. فأنا أنصح يا أخي الفاضل أنه يمر على المحكمة ويسأل القاضي، يقول والله كذا وكذا، القاضي بيجيبه ويسأله ويسأل زوجته، أو المفتي مثلا أحد المفتين الذين عرفوا بالتصدي لمسائل الطلاق يجمعهم ويسألهم ويأخذ تاريخ كامل لمسائل الطلاق، وسيكتشف الإنسان بأن بعض الناس خاصة ليتساهل هذا عبث عبث. يكلمنا كثير من النساء يتصلون بنا يذكرون والله مصائب يوميا مرة مرتين يطلق عادي وعايش كأنه ما هو ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، عايش يطلق هنا ويطلق هنا ولا عنده مشكلة. فلذلك يا أخي الفاضل عذرني أنا ما أفتي في مسائل الطلاق بمثل هذه الصورة، أنا أوضح وأبين الطلاق السني وأن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه أو تكون حامل. وبالمناسبة أنت قلتي وهي حامل، أصرح طلاق طلاق الحامل، تدري ولا لا يا أبو خليل؟ أصرح طلاق طلاق الحامل. واللي يقولون العوام طلاق الحامل ما يقع هذا جهل، هذا جهل. أصرح طلاق طلاق الحامل، فإذا كانت المرأة حامل هذا ما عليه كلام، طلاق طلاق. ولذلك أنت لما قلت حامل عرفت بأنك تقصد يمكن تقول لنا ما يقع، لا يقع، هذا الطلاق السني، هذا اللي نص عليه العلماء، قال يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو تكون حاملا، هذا يسمونه الطلاق السني فهو يقع. أم عيسى من السعودية تقول تابعت حلقة صفة الوضوء والتطبيق العملي لها، تقول أنا عندي مشكلة في قضية الفصل بين الاستنشاق والمضمضة، تقول أنا طوال حياتي يعني أفصل بين المضمضة والاستنشاق، تقول ما تعودت. الآن شفناك بأنك جمعت بينهم. يا أم عيسى الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص أنت وجميع المسلمين والمسلمات. أخت الفاضلة وضوءك صحيح بإجماع العلماء، إجماع العلماء على أن من تمضمض أول ثم تمضمض استنشق ثانية، يعني أخذ غرفة من هنا وغرفة من هنا، وضوء صحيح. أنا قلت لك كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصي ما ذكروا بأن الإنسان كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما كان يأخذ غرفة واحدة للفم والأنف، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين عندنا قاعدة بأن العضو الواحد لأنه عضو واحد، هذا يعتبرونه عضو واحد، يجوز التقديم والتأخير، يجوز مثلا الفصل وكذا يجوز. يعني مثلا الآن لو جاء واحد يتوضأ زين غسل يديه، غسل اليد يبدأ من هنا، لو بدأ من هنا ما عليه شيء، ما عليه شيء. ولو جاء واحد غسل يديه اليسرى وبعدين غسل يديه اليمنى، نقول وضوء صحيح لكن خالف السنة. واضح؟ الآن مسح الرأس حنا قلنا يدبر ويقبل. لو جاء واحد قال لا والله أنا شعري مرتب ها وأبدأ من وراء، بدأ من وراء ورجع، ما عليه شيء. مثل الحريم الآن مسح الرأس نفس مسح الرجل، يعني يدبرون يقبرون، أو المرأة تقول هكذا مثلا تعمم شعر رأسها بالمسح، كل هذا مشروع. واطمئني يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، وإذا استطعت تعودين نفسك أنك تستنشقين بغرفة واحدة، تتمضمضين وتستنشقين بغرفة واحدة يكون طيب، وإذا ما استطعت ما عليك شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يلا طيب طيب تفضلوا. تفضلي يسرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أخوي عنده إصابة في الركبة.
إيه.
فلما يصلي ما يقدر، يعني وهو قاعد على الأرض ما يقدر يكسف رجله، فعاد يصلي على الكرسي
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في محل عندنا هني معروف، يعني هو محل الحلويات.
إيه؟
بس يعني مؤخرا عرفنا أن المحل هذا يعني أساسه غسيل أموال، هل يجوز أن نحن نتعامل معه؟ والسؤال الثاني، لو يتنا هدية من المحل هذا، يعني أحد أهدانا منه، هل يجوز أن نحن ناكل الحلاوة هذه ولا يعني فيها؟
إن شاء الله يسر. أبشر يسر.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضل عبد الرحمن من اليمن. عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، بعض أسئلة كذا. أولا آية 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. بعض الناس أكثر الآية يعني يعطوا غباهم يهدوهم، يعني الزكاة هدى يعطوهم أكثر الحظ والنصيب، وفي بعض الناس يأخذون الزكاة وهم قادرين على العمل وهم شباب، يحرمون بعض الضعفاء وهم ليس محتاجين، ولكن طمعا بالزكاة يسافرون من مدينة إلى مدينة لجمع الزكاة، وهم والله أنهم يعملون طول السنة بالأعمال، وعندما يجي رمضان يشدوا الرحال إلى جميع لجمع الزكاة.
الله المستعان.
وكأنهم لا يجدون ما يأكلون.
الله المستعان.
بعضهم معهم دكاكين ويأخذوا الزكاة.
طيب.
عنها في كل شارع مدينة.
طيب عبد الرحمن وضحت. وضحت. عطني السؤال الثاني الله يرضى عليك.
جهاد صوت الزكاة عن المزكيين. السؤال الثاني.
إيه؟
أنا مقعد في البيت ألم معي انزلاق العمود الفقري وسكر وألم جميع المفاصل.
نعم.
والنبر. هل يجوز لابني يعطي الزكاة حقه لصاحب المتجر الذي لأني علينا دين لصاحب المتجر، ليس يعطينا بالزكاة ولما يعطي صاحب المتجر يقول له هذه الفلوس عن والدي، يعني تسديد الدين عليه.
وأنت ما تستطيع.
جاهز وأنا عاجز.
ما تستطيع أنت. ما عندك القدرة على السداد.
لا ما نقدر، لا 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 الإنسان يتبرع لي يعطينا يعني يعطي
إن شاء الله.
ما عندي يعني ما مدخل.
إن شاء الله إن شاء الله عبد الرحمن. يعني السؤال عندك سؤال آخر؟
لا لا أبدا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يعطيك العافية ربنا، واجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. جميع العاملين على هذه القناة.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. أحسنت. من تفضل؟ أم سليمة ألمانيا. يا أم سليمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله أن تفهمني، أنا لا أعرف العربية
إن
جيدا.
شاء الله. إن شاء الله تفضلي.
أريد أن أسألك على دم النفساء بماذا يعرف؟
إن شاء الله.
لأن بعض النساء يقطع أياما ويرجع يرجع ويقطع أيام ويرجع،
إن شاء الله.
بماذا يعرف؟
إن شاء الله يوم سليمة.
وعندي سؤال ثاني، جزاك الله خيرا.
تفضلي.
في الصلاة لما أصلي بصورة طويلة، لما أرجع ركعة الثانية أقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا في وسط الصورة.
طيب.
هذا جائز؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، نكتفي. يلا تفضل مع من؟ أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معنا؟ أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله ها راحت؟ يلا خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم عيسى بارك الله فيها من السعودية تقول يعني أنا حريصة على حفظ القرآن وقراءة القرآن وشيء من هذا القبيل، تقول يعني حافظة كم جزء ولله الحمد، يقول أي تقول أيهما أفضل، متابعة القرآن وبحيث أنني أختم أو أنني أحفظ ولا أختم؟ أختي أم عيسى، دائما المسلم يحصل المصالح كلها إن استطاع تحصيلها، فإذا قدرت يا أم عيسى ترتبين وضعك ووقتك تخلين جزء للحفظ، يعني وقت للحفظ تكملين حفظك وجزء للقراءة، هذه نعمة لا تخلينها، يعني استمر في القراءة، خليك دائما تقرأين وتختمين، وخلي لك وقت ساعة أو ساعتين للحفظ، ولو ارتبطت بأحد المراكز عندكم لله الحمد كثيرة، مراكز مثلا أو تجيبين لك محفظة في البيت تحفظك، يكون طيب، تقول لا والله أنا ما أستطيع الحفظ علي صعب وشاق، لا خليك تقرأين بارك الله فيك. أم عيسى تقول نحن صغار يعني علمونا أهلنا وكذا، ولكن كانوا يجهلون، وجاءت ببعض الأشياء، تقول من ذلك مثلا يعني سمعت بأن اللي يستجير بالله 7 مرات من النار بعد المغرب وبعد الفجر بأن هذا ضعيف وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، هو ورد في السنن عند أحمد وفي السنن أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم أجرني 7 مرات من النار، أجاره الله من النار بعد المغرب وبعد الفجر، هذا حديث ضعيف، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقوله الحق، من قال 3 مرات اللهم أجرني من النار قالت النار اللهم أجره مني، ومن قال 3 مرات اللهم إني أسألك الجنة قالت رزقه الله الجنة، ففي الصباح وفي المساء واعتياد هذا الدعاء طيب بارك الله فيك، أما هذا الدعاء فهو ضعيف ما يقال بعد الصلوات، لأن الأدعية هذه لابد أن تكون صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني أختي عيسى أن الواحد ما يقول اللهم أجرني من النار خارج الصلاة مثلا وأنت جالسها الآن مثلا، تقول اللهم أجرني من النار 7 14 20 100، ما في شيء، نحن نتكلم على دعاء موظف بعد الصلاة، هل هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث كلها تقول، الأحاديث عفوا الواردة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أم عيسى تقول يعني أنا لما أدعو أقول رب اغفر لي ولوالدي ولإخواني تقول أجيب زيادة الوالدين. أم عيسى إن كنت تقصدين في الصلاة ننظر، فإذا كان في الأدعية الثابتة عن النبي وسلم لا ما يصلح، يعني مثلا الجلسة بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وجاء زيادة لا بأس بإسناده رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، ما فيها الله ووالدي، لكن في السجود هلّا هلّا بالسجود عليك بكثرة الدعاء للوالدين، مثلا إذا سجدتي ها تقولين رب اغفر لي ولوالدي، أو تخصين مثلا الوالد يا رب إنك تغفر لي أبوي، أو تخصين الوالد يا رب تغفر لي والدتي، ها هذا في السجود، كثري من هذا الله يرضى عليك، وهذا حق الوالدين عليك، لكن في المكان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فيه هذا ما نقول، يعني مثل جلسة بين السجدتين أو مثلا قبل السلام، مثلا قبل السلام ما تأتين إنما تأتين بالوارد، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم سيف من العراق بارك الله فيها تقول: يعني إذا كان الشخص يريد أن يبني مسجدا، يعني هل يمكن أن يبني مسجد خارج دولته؟ نعم يا أخت الفاضل، المساجد لله عز وجل، ولا يلزم أن يبني الإنسان في بلده ودولته ومدينته. يعني الآن للأسف الشديد كثير من الناس عنده الرغبة في بناء المسجد ونظره قاصر على منطقته فقط أو مدينته أو دولته، يقول الحمد لله مساجد كثيرة في دول ملايين مملينة من المسلمين ما يجدون مساجد. في دول يعني يصل عدد سكان بعض الدول 300 مليون مسلم، وبعضهم يصل إلى زيادة على ذلك، ومع ذلك ما يجدون مساجد. فيا أخت الفاضلة، البناء في هذه الأماكن اللي تحتاج إلى مساجد أفضل من أنك تبنين في بلدك والمساجد يمينك ويسارك، أفضل من أن تبنين في بلدك والمساجد شوينا هنا وهنا وأمام وخلف، هذا أفضل. ولذلك أخت الفاضلة قد يكون الأجر أعظم لما تبنين خارج الدولة في المناطق المحتاجة إلى مساجد. أم سيف تسأل عن العودة إلى القراءة بعد الفاتحة، تقول: إذا قرأت الفاتحة ثم بعد الفاتحة أردت أن أقرأ، هل آتي بالبسملة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا من السنة أن يبسمل الإنسان في الصلاة سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة، حتى في الفاتحة البسملة سنة في أصح أقوال أهل العلم، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا انتهيت من الفاتحة وأردت أن تقرأ ما تيسر من القرآن، فإن كنت تريدين الابتداء القراءة من أول السورة، إذا كنت تريدين القراءة من أول السورة فإنك تبسملين ما عدا سورة التوبة تستعيذين فقط، ما عدا سورة التوبة تستعيذين فقط. أما إذا جئت تقرأين من وسط السورة أو من آخر السورة فما تبسملين، وإنما تقولين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وذلك لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا كان بداية سورة تبسملين فقط، ما تجيبين الاستعاذة. إذا كان من وسط السورة أو آخر السورة تأتين بالاستعاذة فقط. أم سيف تقول: بالنسبة لقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، تقول: متى أقولها في الأذان؟ أخت الفاضلة، هذا ذكر عظيم، هذا ذكر عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. في الصباح تقولين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وفي المساء كذلك. وأيضا يقولها المسلم حينما يسمع الأذان بعدما ينتهي المؤذن من الشهادتين، فإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت طبعا ترددين وراء أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، تقول: أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، تقول: أشهد أن محمد رسول الله، هنا تأتين تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبعدين تكملين مع المؤذن وتأتين بالدعاء بعد الأذان، هذا مكانها كما جاءت الأحاديث بذلك عند مسلم وغيره. أم سيف تسأل عن قراءة سورة الكهف، تقول: متى نقرأها يوم الجمعة؟ أولا أخت الفاضلة، صحة الأحاديث على سنية قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ونهار الجمعة. ليلة الجمعة يعني من غروب شمس يوم الخميس، فإذا غربت شمس يوم الخميس يسن للإنسان أن يقرأ سورة الكهف، سورة الكهف، ومن قرأها أضاء له نور، نور عظيم، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يوم الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وأما الوقت فما عندنا دليل يحدد الوقت، إلا أن الفقهاء يقولون الأفضل أن تكون قبل صلاة الجمعة، هكذا ينص بعض الفقهاء، لكن ما في دليل. ولذلك إذا قرأتيها ليلة الجمعة أو بعد فجر يوم الجمعة أو قبل الجمعة أو قبل الظهر بالنسبة للنساء إذا كان ما يصلون الجمعة، أو بعد الظهر أو بعد العصر، كل هذا مشروع، لأن وقتها ينتهي بغروب شمس يوم الجمعة. نحن اليوم في يوم الجمعة، إذا غربت الشمس خلاص انتهى وقت قراءة سورة الكهف بارك الله فيك.
يسرى من العين تقول بأن يعني أخوها عنده إصابة في الركبة، تقول يعني من الصعب جدا أن يصلي على الأرض، ممكن يصلي على الكرسي، يجوز. نعم يا أخت الفاضل يسرى، نسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها، يجوز له أن يصلي على الكرسي وأيضا على الأرض. وأنا إن شاء الله بإذن الله يعني مجهز حلقة لإخواني كيفية الصلاة على الكراسي، إخواني وأخواتي كيفية صلاة أصحاب الأعذار على الأرض وعلى الكراسي، سواء بشكل مفرد أو بشكل جماعي، وإن شاء الله تتابعونها بعد فترة ليست بالبعيدة بحول الله تعالى وقوته. فقولي لأخيك يا أخت الفاضلة يجوز أن يصلي على الكرسي، لكن نبه إلى بعض الأمور. في قاعدة اسمها أن الميسور لا يسقط المعسور، والمعنى أخوك هل يستطيع القيام الوقوف؟ إذا قلتي لي نعم ما يجوز له يجلس على الكرسي، ما يجوز. فإذا كان يستطيع القيام، وأغلب الذين عندهم انزلاق في الظهر أو عندهم مشاكل في الركبة يستطيع القيام، فإذا قلتي لي يستطيع القيام يجب أن يقوم في الفرض، في صلاة الفرض. النفل لا، ما في شيء، فالفرض قائما يصلي. طيب أسألك الآن يستطيع الركوع؟ تقول نعم يجب عليه أن يركع، يجب عليه أن يركع ويقول سمع الله لمن حمده. طيب يستطيع السجود؟ تقولي لي لا، إذن يجلس على الكرسي ويوم إيماء بهذه الطريقة وينوي بهذا السجود، ينوي بهذا السجود الله أكبر الله أكبر بمثل هذه الطريقة. طيب الآن أسألك سؤال آخر، أخوك يستطيع القيام؟ تقولي لي نعم. الركوع؟ تقولي لي لا صعب، عنده مشكلة في الظهر. إذن يوم إيماء، الآن انتهى من الفاتحة وسورة، جاء يركع يقول الله أكبر وينوي بهذا الركوع لأنه عنده مشكلة في الظهر، الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن، هو واقف وثم يجلس. تقولي لي صعب، عنده مشاكل في الظهر وفي الركبة وعنده وكذا وما يستطيع لا القيام ولا القعود، لا القيام ولا السجود، إذن يجلس على الكرسي من أول الصلاة، يجلس على الكرسي ويقرأ ويوم بالركوع هكذا الله أكبر، هذا الركوع سمع الله لمن حمده، ويجعل السجود أخفض أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. بارك الله فيك وشفاه الله. يلا بسرعة تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أول شيء عندي أنا يعني أريد أخبرك عن موضوع يعني خص يعني أخواني خواتي. نحن كنا عددنا يعني 9 بنات 3 أولاد، وطبعا هيلة كلهم يعني أنا 9 يعني 8 الأشخاص. أنا أريد أقدم يعني كنصيحة وشيء لأمي لأن هي تسمعك دائما، فهي تقول يعني إخواني وخواتي ما يتواصلوا مع أمي، ما يجوا يزوروها، ما يعطوها، أبوي متوفي من 20 سنة. إنزين الله يرحمه. إنزين فهي دائما تيجي تصيح وتقول ليش هم كذا وأنا إيش قصرت معاهم وكبرتهم زوجتهم عندهم أولاد وكذا وإلى آخر. فأنا أريدك يا شيخ هي تسمع يعني واد لما تسمع عنك مع أي شيء يعني في تي في على هذا على طول يعني تأخذ على كلامك.
يا أمريم أبدا ما يتواصلون معها أبدا
أبدا، شهور مقاطعينها بدون أي سبب، يا ليت في سبب، يعني هم كبار ومتزوجين وعندهم عيال. أنا متزوجة إنزين ومتزوجة والحمد لله دائما أيها وما مقاطعين، ولا هم بدون أسباب من سواء بنات
خارج الدولة ولا داخل الدولة، هم
لا هم هنا قريبين جنب أمي. حتى إخواني متزوجين وما شاء الله رواتبهم زينة وكذا، ولكن 100 يعني ريال واحد ما يعطوا لأمه،
لا حول ولا
ما يحضر السلام سلام ما يعني إيش يعني. إذا أتمنى هم يسمعوك يعني
وصلت الفكرة يا أمريم، وصلت الفكرة. أيوه. أبشر إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني.
الموضوع الثاني أنا متزوجة فارقة سنة وكذا، هذا زوجي عندي مشكلة معاه إنه يكذب كثير، يعني يكذب كثير. أول شيء كشفت إنه متزوج وعنده ولد بنت، ما مشكلة هذا شرع وكذا ما عندي أي إشكال. ثاني شيء الصلاة بالغصب، يقول أصلي ما أصلي. ثاني شيء يكذب في أمور كثيرة، وكل اللي يكذب يحلف بالقرآن. يحلف يعني يحلف بالقرآن كذب. يعني وحياتي معاه خلاص شبه يعني شبه إنه واصلة حتى في القضاء وكذا، لأن أنا ما عندي حل، لأن كله هو من كثر الكذب يعني مقصر معاي حتى مقل. الحين أنا حاليا بيت أهلي.
الله يعينك يعني. يا أختي مريم الله يعينك. بوجه لك نصيحة بحول الله، أبشري إن شاء الله.
نصيحة حلي الله يخليك
إن شاء الله. أبشري أبشري
تسلم تسلم، لأنه يحلف بالكذب بالقرآن يعني
الله
يهدي. أنا ما أقدر
الله يهدي الله يهدي،
لأنه سببني
إن شاء الله تسمعين بحول الله. أبشري. فضيلة نجلاء. من بلجيكا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اسمح لي يا شيخ، قلت نسولك، ما تعرف شو مزين نهضر العربية، اسمح لي.
تفضلي.
اليوم صليت الوتر وقبل بعد الفجر، مش معليش.
أسمعك تفضلي.
وسؤال ثاني، معليش إلا كان نقول الذكر في السجود ماشي مشكل
إن شاء الله.
وسؤال ثالث، كنقرا القرآن بالحروف ديال الفرنسي، ماشي مشكل حيت ما قريتش في صغري.
إن شاء الله يا نجلاء.
كنقرا غير شوية ديال العربية بصح، معليش إلا كنقرا بالحروف الفرنسي.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. نكتفي. من تفضل يا عبد الله.
مساك الله بالخير.
سلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك يا ربي، الله يحفظك يا ربي.
مرحبا.
شيخ، سؤال واحد ما نطول عليك. الشيخ هذا الأربع ركعات قبل الظهر، ركعتين وقبل والعصر، أربع ركعات قبل العصر يعني ركعتين، هل كل ركعتين أنا أقول يوم أجلس فيها أسلم أقول أستغفر الله أستغفر اللهم أنت السلام منك السلام فضيلتك يعني؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
الله يخليك، أشكر جزاك الله خير مرة وقت مكروه.
طيب آمين. طيب أرجع إلى الأسئلة. يسرى في سؤالها الثاني تقول عندنا محل حلويات اكتشفنا مؤخرا بأنه يعني غسيل أموال وكذا، تقول هل يجوز الشراء منه؟ وهل إذا جابوا لنا ناس هدايا من هذا المحل نأخذ؟ أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للناس اللي يأتون لكم بهدايا من أي جهة من أي مكان، ما دام أن الهدية في أصلها مباح وحلال، ليست مثلا محرمة في شريعتنا وعقيدتنا، ما في شيء، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين، واضح؟ فلو جابوا لك من هذا المحل أو من أي محل آخر، ما دام أن الهدية هذه حلال ومباح أكلها أو شربها، ما في شيء. يبقى قضية هذا المحل إذا ثبت عندك، وما أدري كيف أثبتي هذا يا أختي يسرى، كيف أثبتي هذا؟ على العموم إذا ثبت لا يجوز، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومعروف أن غسيل الأموال هو يكون بسبب مثلا يعني أموال مصدرها نشاط محرم كمخدرات أو شيء من هذا القبيل، والواجب عليكم أن تبلغوا الجهات المختصة، لأن الله عز وجل أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. ومن جملة طاعة ولاة الأمور أنني أحافظ على أمن البلد، أمن الدولة، أحسن كل ما من شأنه أن يضر بالبلد ويضر بسمعة البلد ويضر بالدولة. فإذا كان مثلا يعني هذه المحلات أنت متأكدة 100% وعندك الأدلة والبراهين، ما يجوز لك السكوت، بارك الله فيك، يعني يجب أن تتخذ خطوات لإيصال مثل هذا الأمر إلى الجهات ذات الاختصاص. عبد الرحمن من اليمن يسأل عن تفسير قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر، يقول للأسف يوجد من الناس من يتلاعب بالزكاة، يوجد من الناس من يأخذ الزكاة وهو غير محتاج، يوجد من الناس من يسافر مسافات طويلة يأتي في مواسم رمضان وغيره يأخذ الزكاة، يقول هل يحل لهم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ربنا جل وعلا هو الذي تولى قسمة الزكاة بقوله إنما، افتتح هذه الآية بقول إنما، وإنما عند أهل اللغة أداة حصر وقلب، بمعنى أن الزكاة لا تحل إلا لهذه الأجناس الثمانية، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على الزكاة بأي وجه من الوجوه. ولذلك الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء، جمع فقير، وهو المعدم الذي لا يجد شيء، وقيل بأن الفقير سمي فقيرا من فقرات الظهر، كأن فقرات ظهره قد انكسرت ما عنده شيء، والمسكين مأخوذ من المسكنة والهدوء، ولذلك قال جل وعلا أو مسكين ذا متربة، يعني كأنه التصق بالتراب ما عنده عمل، يجد بعض الشيء. وبقية الأصناف، وأما الإنسان القادر على الاكتساب، عنده قوة بدنية وفي فرصة للاكتساب موجودة في السوق، هذا يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة، ما تحل له الزكاة. أو إنسان عنده خير وغنى وعنده كفاية، يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. ولذلك جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه الصدقة يعني الزكاة، فصعد فيهما النظر وصوب، يعني ينظر إلى أعلى وأسفل، وجدهما جلدين قويين شابين ما عندهم أي مشكلة صحية ولا بدنية، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني القوي الشديد هذا المكتمل اللي ما عنده مشكلة، ولذلك هؤلاء لازم تصلهم هذه الرسالة. حرام على غني أن يأخذ الزكاة، حرام على شاب مقتدر عنده قوة بدنية وعنده بسطة في الجسم، ما عنده إعاقة، ما عنده أي مشكلة، والعمل موجود ولله الحمد، والنشاط التجاري متوفر، ولو اشتغل ببدنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لا يجوز أن يأخذ من الزكاة. أما إذا كان شاب مقتدر وقوي لكن ما فيه وظائف، ما في عمل، مثل بعض البلاد اللي فيها فتن وفيها حروب وبلاء وتعطلت المناشط التجارية وتعطلت الأمور، ممكن هذا يعطى لأنه ما عنده قدرة، ما عنده مكسب، ما عنده مورد مالي، ممكن في هذه الحالة. ولذلك هذه يجتهد فيها المفتي على حسب البلد والزمن والحال والوضع. لكن أن يأتي شباب ويسافرون والله شغلتهم فقط جمع الزكوات، هؤلاء مرتكبون لأمر محرم، آكلون للسحت، آكلون للحرام. يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء تكلموا في قضية، وهي أنه إذا كان الرجل ما عنده شيء لكن عنده قدرة على الاكتساب بحيث يحصل يحصل ما يكفيه في اليوم الواحد، من أهل العلم قال يحرم عليه الزكاة، ومن أهل العلم قال يعطى، لكن الشيء اليسير، الشيء اليسير. وبعض العلماء نصوا على أن من ملك 50 درهما لا تحل له الزكاة، طبعا الدرهم الإسلامي، ومنهم من قال دون ذلك، ومنه وفي جاء في الأحاديث أن من وجد عشاءه أو غداءه ما تحل له الزكاة. وين هؤلاء الذين احترفوا الكدية والشحاذة والتسول، وخاصة في مسألة الزكاة؟ يمكن الصدقة أهون، الصدقة أهون، لكن الزكاة لا، ما يجوز، حرام. حتى الصدقة لا يجوز الإنسان أن يتسولها مع قدرته على الاكتساب. عبد الرحمن يقول بأنه مقعد في البيت وعنده انزلاق في الظهر وعنده مرض سكر، ويعني يقول بأنه عنده إشكالات صحية كثيرة. يقول أنا أحيانا أخذ من المتجر وما أستطيع السداد، يقول هل يجوز لابني أن يسدد عني من الزكاة، من زكاته؟ الجواب نعم، نص العلماء على جواز هذا، لأن الأصل أن الابن ما يعطي الوالد الزكاة، والوالد ما يعطي الابن الزكاة، لا الفرع ولا الأصل. لكن استثنوا حالة واحدة، حالة الغرم، الغرامة. إذا كان عند الإنسان دين، عفوا، على الإنسان دين، عليه دين وما يستطيع السداد، قالوا يجوز للولد أن يسدد عن أبيه ويجوز للوالد أن يسدد عن ابنه. هكذا نص الفقهاء بارك الله فيك. ولكن الأكمل والأحسن والأفضل والأوجب أيضا على الابن أن لا يجعلك تعوز، يجب على الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم وأن لا يجعلهم في مثل هذه الحالة، يعني ما عنده قدرة على السداد. أنت ومالك لأبيك، قل لابنك يعطيك من ماله وأنت تأمر على ماله، أنت تأمر على ماله، تقول شوف تعطيني شهريا كذا وكذا، لك الحق الكامل، ولا يجوز له الاعتراض، ولا يجوز أن يدخله شيء من الحزن أو الضيق أو الغضب، لأنه هو ما يملك لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت أنا قبل قليل حديث الرجل الذي جاء قال يا رسول أوصني، قال لا تشرك بالله وإن حرقت أو قطعت، ثم قال وأطع والديك ولو أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، على أن لا يظلم الوالد، لا يظلم، بمعنى أن يراعي أيضا ظروف الولد، الولد عنده زوج وعنده أولاد، ما يفعل كما يفعل بعض الآباء الظلمة، يروح يجحف برأس المال، لا، يأخذ القدر اللي يغنيه ويكفيه، ما يروح يضر بابنه أو يأخذ من ابنه ويعطي أخوه الثاني، لا هذا غلط، هذا ما يجوز. فتنبه لهذا، الله يرضى عليك. أم سلمة من ألمانيا تسأل عن دم النفاس، تقول يعني بماذا يعرف؟ أخت الفاضل، دم النفاس مثل دم الحيض، أسود ثخين له رائحة كريهة وينزل، طبعا دم النفاس يعني هذه المواصفات التي مع دم الحيض. بالنسبة للمرأة ما دام أنها ترى الدم بهذه المواصفات وإن زاد على 40 فهو دم نفاس، وإذا انقطع ودون 40 بعد 20 بعد 30 يوم 25 يوم ورأت الطهر، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء، السائل الأبيض الشفاف الذي ينزل بعد نهاية الدورة والنساء يعرفنه، أو الجفاف هو النقاء التام مدة 24 ساعة، طهرت ولا يلزم أن تنتظر إلى 40. وإذا حصل أن المرأة النفس مثلا نزل الدم 10 أيام ثم انقطع مدة 24 ساعة، رأت النقاء الجفاف النقاء التام بحيث أن لو احتشت شيئا لم يخرج، طهرت، ولو عاد لها بعد يومين هذا تعتبره من دم الحيض، تعتبره من دم الحيض وتجلس عادتها، بارك الله فيك. الله المستعان. دخلنا الآن في مسألة تأجيل الأسئلة. طيب أم سلمة أم سليمة تقول بالنسبة للصلاة قراءة البسملة، أخت الفاضلة لعلك سمعتي جوابي للأخت أم سيفة من العراق قبل قليل، قلت إذا بعد الفاتحة إذا جئت تقرأين سورة من أولها تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جئت تقرأين سورة من وسطها وآخرها تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب أم ريم من سلطنة عمان، يا أم ريم أنا أعتذر منك لأني بوجه لك رسالة طويلة والبرنامج باقي 4 دقائق فقط، إذا تنتظرين اليوم الأحد إن شاء الله سأوجه نصيحة لك وللوالدة ولإخوانك. عندك أنت مشكلتين اجتماعيتين طويلتين عويصتين تحتاج إلى كلام، فأنا أعتذر منك أجلك إلى يوم الأحد حتى أني أبدأ الحلقة رسالة نصيحة لك ونصيحة للوالد ونصيحة لزوجك ونصيحة لإخوانك أيضا، وهي ستكون عامة إن شاء الله، فأعتذر منك أختي الفاضلة حتى لا ينقطع حبل الأفكار ولا تنقطع تتكدر شوي الوصية والنصيحة اللي بأنصحك إياها. نجلاء من بلجيكا تقول بأنها صلت الوتر بعد الفجر، أختي الفاضلة الوتر ينتهي وقته بأذان الصبح، فإذا أذن الصبح الأذان الثاني انتهى الوتر، بعد ذلك إذا فاتك وقت الوتر ممكن تقضينه بعد صلاة الفجر شفعا، والأفضل أنك تقضينه وقت الضحى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتقضينه وقت صلاة الضحى، إذا كنت تصلين 3 ركعات صليها 4، إذا كنت تصلين 11 ركعة صليها 12 ركعة شفعا، لأنه لا وتر في النهار. نجلاء تقول ممكن آتي بالذكر في حال السجود، ممكن يا أخت الفاضل يعني وأنت ساجدة تقولين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا العرش المجيد يا ذا الأمر الرشيد يا رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع يا رب كل شيء ومليكه لا إله إلا الله، ما في بأس. طيب بارك الله فيك. نجلاء أيضا من بلجيكا تسأل تقول هل يجوز قراءة القرآن بالحرف الفرنسي؟ أختي نجلاء الجواب على سؤالك من شقين، الشق الأول يحرم والشق الثاني يجوز. ما الذي يحرم؟ أن تقرأي كلمات القرآن بالأحرف الفرنسية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى، بمعنى أنك تقلبين أحرف القرآن نفسها إلى اللغة، مثل ما يصنع بعض الناس يقول نعلم الناس فيكتبون لهم القرآن باللغة التي يحسنونها، وهذا لا يجوز، لا يجوز كتابة القرآن بلغة أخرى. الذي يجوز تفسير معاني القرآن، تفسير معاني كلمات القرآن، هذا الذي يجوز. أما القرآن فلا يقرأ إلا بلسان عربي، لا يقرأ إلا بالعربية، لأن الله عز وجل جعله قرآنا عربيا، فلا يجوز لك أن تقلب الكلمات، أو مثل ما يفعل، أنا رأيت بنفسي كتب يأتون إلى القرآن فيتهجون اللفظة العربية بلفظة أجنبية، يعني يجعلون مثلا بكتابة أجنبية، وهذا غلط ولا يجوز، فتاوى المجامع الفقهية كلها على عدم الجواز. أما معاني القرآن تفسير الكلمات بحيث أنه تفسر باللغة الأجنبية ما في بأس، وهذه أغلب التفاسير موجودة ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من الشارقة تقول بأن بالنسبة للصلاة قبل العصر وقبل الظهر ركعتين ركعتين، تقول هل بينهما أستغفر وكذا؟ أم عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص، بالنسبة للاستغفار هذا بعد الفرائض، خذيها قاعدة، الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت، هذا بعد الفرائض، بعد النوافل ما في أي استغفار وأي ذكر، لأن أصل النوافل هذه خادمة للفرائض، هي تخدم الفرائض، هي تجبر الكسر وتكمل النقص تسد الخلل، ولذلك ما احتاج الإنسان فيها إلى أن يستغفر بعدها. طبعا أعتذر منكم، انتهت الأسئلة، بقي فقط أم ريم، وأنا وعدت إن شاء الله يوم الأحد بحول الله سأجيبها على يعني أقدم لها نصائح مثل ما ذكرت، ولها وللجميع. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله في حلقة مسجلة، والسلام عليكم ورحمة الله.